اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عن روح الحاجة زينب جميل ملحم والمرحوم محمد أحمد وعن شهداء عين التيني $200 إلى أرواحهم الطاهرة ثواب الفاتح. مولاي يا نفس النبي محمد نسير على نهجك دون تردد. لبيك إذ ناديت هل من ناصر؟ لست الوحيد فكلنا لك سيدي. ستظل في قلب الجميع مخلدا حتى ظهور القائم المتوعد. صلى على محمد. نبقى الآن مع من تصغي له العقول وتشغف بحديثه القلوب، حيث الآذان مستمعة والنفوس متشرفة بكلماته النورانية، مع سماحة أستاذنا آية الله السيد منير الخباز. فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى الأصوات.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هل يحتاج الإنسان إلى الهوية في العصر الحديث وهو عصر أزمة الهويات؟ هل الهوية الدينية مجرد انتماء ثقافي أم مشروع حياة متكامل؟ لماذا نختار من الدين ما يوافق رغباتنا ولا نأخذ من الدين ما يصطدم مع رغباتنا؟ الدين فوق المقاس الشخصي أو الاجتماعي. هل هذا تقنين للدين أم هذا تحريف للدين عندما نجعل الدين وفق المقاس الشخصي أو الاجتماعي لنا؟ هذه الأسئلة نتناولها في محاور ثلاثة. المحور الأول في الهوية، هوية التدين وأنها محور الهويات. والمحور الثاني في الفرق بين التدين الرقمي والتدين الواقعي. والمحور الثالث الدين بين منهج التسليم ومنهج الانتقاء. نأتي إلى المحور الأول، الهوية الدينية. هنا نطرح أربعة أسئلة: ما هي الهوية؟ ما هي أقسام الهوية؟ ما هي الحاجة للهوية العامة؟ ما هي محورية الهوية الدينية من بين الهويات؟ نجي الآن إلى السؤال الأول، ما هي الهوية؟ في علم الاجتماع المعاصر استوفي البحث حول الهوية. أريك أراكسون في موسوعة ستانفورد للفلسفة ذكر ذلك، ذكر استيفاء البحث حول تعريف الهوية. الهوية هي العنصر الثابت وراء العناصر المتغيرة. أشرح لك هذا المعنى. الإنسان له عناصر متغيرة وله عنصر ثابت. العناصر المتغيرة أفكاره تتغير، مشاعره تتغير، سلوكه يتغير، هذه عناصر متغيرة. لكن وراء هذه العناصر المتغيرة يوجد عنصر ثابت يجمع مشاعره وأفكاره وسلوكه في مراحل عمره المختلفة وفي ظروفه المتنوعة. هناك وحدة تجمع كل هذه الأفكار، كل هذه المشاعر، كل هذه الميول، تلك الوحدة التي هي عنصر ثابت لا يتغير بتغير مراحل الحياة وبتغير الظروف، تلك الوحدة هي المسمات بالهوية، هي التي يعبر عنها الإنسان بكلمة أنا. عندما كان طفلا يقول أنا، عندما يكون شابا يقول أنا، عندما يكون كهلا يقول أنا. كلمة أنا تعبر عن عنصر ثابت وراء الأفكار، وراء الميول، وراء المشاعر، وراء السلوك المتنوع. هناك هوية واحدة تضبط كل هذه الاختلافات وتجمع كل هذه الألوان، تلك ذلك العنصر الثابت هو المعبر عنه بالهوية. القرآن الكريم أيضا ذكر ذلك. لاحظوا القرآن الكريم يذكر أن للقرآن أن للإنسان عناصر متغيرة وله عنصر ثابت. العناصر المتغيرة: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الجدل هذا عنصر زائل. العجلة، يقول القرآن الكريم: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. العجلة أيضا عنصر متغير. ظلوم، جهول، القرآن الكريم يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلوم الجهول هذا عنصر متغير. إذن ما هو العنصر الثابت في شخصية الإنسان الذي نسميه هوية الإنسان في نظر القرآن لأنه عنصر ثابت؟ ما هو هذا العنصر الثابت؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح عنصر ثابت وراء الجدل والعجلة والظلام والجهل وأشباه ذلك من العناصر المتغيرة. الروح البشرية تجمع مقومات أربعة ذكرها القرآن الكريم. المقوم الأول القدرة على التمييز، تمييز الأفكار. يقول القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون، هذا سمة من سمات الروح. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا عنصر ثابت لأنه من سمات الروح. العنصر الثاني من عناصر سمات الروح الإلهام. القرآن يقول بأن الإنسان لم يترك سدى بل ألهم، ألهم الطريق، أوضح له المسار. إنا هديناه النجدين. يقول القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها. الإنسان بطبعه لو خلي ونفسه يميز بين الرذيلة والفضيلة، بطبعه يميز. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الإلهام أيضا سمة من سمات الروح. سمة ثالثة من سمات الروح: النفس الأمارة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كل إنسان عنده نفس أمارة. النفس الأمارة يعني الشهوات التي تلح على الإنسان أن يشبعها بأي لون بأي نحو. إلحاح الشهوات يعبر عنه بالنفس الأمارة. والسمة الرابعة النفس اللوامة. ما في إنسان ما عنده ضمير، عندما يخلو بينه وبين ضميره يجد نداء داخليا يلومه، يوبخه، يرشده، يهديه. يقول القرآن الكريم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي الضمير. إذن الإنسان له أيضا عناصر متغيرة مثل الجدل والعجلة والجهل، وله عنصر ثابت وهو الروح. الروح لها سمات أربع: القدرة على التمييز كما ذكرنا، والإلهام، والنفس الأمارة، والنفس اللوامة. فعندما نقول ما هي هوية الإنسان، هوية الإنسان مجمع هذه القوى الأربع: قدرة على التمييز، والإلهام، والنفس الأمارة، والنفس اللوامة. هذه هي هوية الإنسان. الهوية تنقسم إلى هوية فردية، هذا السؤال الثاني: ما هي أقسام الهوية؟ هناك هوية فردية، هناك هوية اجتماعية. الهوية الفردية في علم النفس، الهوية الفردية تعني ثلاثة أمور: مزاج، وجين وراثي، وتجارب. ما هي هويتك الشخصية؟ مزاجك جزء من هويتك، جينك الوراثي يعني الصفات اللي تكتسبها من آبائك، من أسلافك، جزء من هويتك. تجاربك الشخصية جزء من هويتك. جينك الوراثي ومزاجك، واحد مزاجه حاد، واحد مزاجه لين هادئ، واحد مزاجه كريم، واحد مزاجه ممسك، كل واحد عنده مزاج معين. مزاجك، جينك الوراثي، تجاربك الشخصية هي هويتك الفردية، هي التي يعبر عنها القرآن الكريم بقوله: قل كل يعمل على شاكلته. كل واحد إلى شاكله. شاكلة يعني جينك الوراثي، شاكلة يعني مزاجك، شاكلة يعني تجاربك الشخصية. قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد تحركه شاكلته، يحركه مزاجه، يحركه جينه الوراثي. هذه الشاكلة هوية فردية. القسم الثاني الهوية الاجتماعية. الهوية الاجتماعية هي السمات المشتركة بين مجموعة من البشر التي تنتمي لرمز معين. هناك هوية وطنية، هناك هوية قومية، هناك هوية أسرية، هناك هوية دينية. مثلا من باب المثال، لو سألنا شخص من الحاضرين: ما هي هويتك؟ يقول: أنا من لبنان. هذه هوية وطنية، يعني لبنان التربة التي نشأت عليها، ولدت فيها. مثلا: أنا عربي. هذه هوية قومية، يعني اللغة التي أنتمي إليها، اللغة الأم. أنا من عائلة مثلا شرف الدين، هذه الهوية الأسرية التي ينتمي إليها. أنا مسلم شيعي، هذه الهوية الدينية التي يرتبط بها. إذن هو إنسان واحد لكن له هويات: هوية وطنية، هوية قومية، هوية أسرية، هوية دينية. هذه الهويات الأربع هي الهوية الاجتماعية، هذه الهويات الأربع هي سمات مشتركة ترمز لرمز معين. هل يحتاج الإنسان إلى الهوية الاجتماعية؟ طبيعي، ما يقدر إنسان يعيش بلا هوية، مستحيل. الإنسان لابد له من هوية اجتماعية، يعني لابد أن ينتسب إلى لغة، إلى أرض، إلى أسرة، إلى دين، يحتاج إلى الهوية الاجتماعية. لماذا يحتاج إلى الهوية الاجتماعية؟ لأن الهوية الاجتماعية تشبع للإنسان ثلاث حاجات: حاجة الإنسان إلى الحب، حاجة الإنسان إلى التقدير، حاجة الإنسان إلى الاعتزاز. ثلاث حاجات تشبعها الهوية الاجتماعية. مثلا عندما أقول أنا من مجتمع لبنان، أنا من مجتمع العراق، أنا من مجتمع معين مثلا، هذه الهوية شعوري بأنني أنتمي إلى مجتمع يغذيني أولا بالشعور بالحب، أني أحب وأحب، مجتمع أعيش فيه يحبني وأحبه، فهو يغذيني بحاجة بشرية فطرية وهي الحاجة إلى الحب، ويغذيني بحاجة بشرية فطرية وهي الحاجة إلى الاعتزاز. أنا أحتاج أن أعتز، أن أفتخر بشيء، أفتخر ببلدي، أفتخر بوطني. أنا أحتاج إلى الشعور بالتقدير، كلما خدمت مجتمعي مجتمعي يجعل لي مكانه، يجعل لي موقع، وإذا جعل لي مجتمعي موقعا ومكانه شعرت بالتقدير. الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى الاعتزاز، حاجات فطرية تشبعها الهوية الاجتماعية، سواء كانت هوية وطنية، هوية أسرية. هذه الهوية تشبع لك ثلاث حاجات. نجي إلى السؤال الأخير في هذا المحور: الهوية الدينية شنو قيمتها من بين الهويات؟ أنا مسلم، أنا شيعي، هذه الهوية التي يقول أنا شيعي، أنا جعفري، هذه الهوية شنو قيمتها من بين الهويات؟ هل هي هوية عابرة؟ هل هي هوية تتساوى مع باقي الهويات؟ ما هي قيمة هذه الهوية؟ الهوية الدينية محور الهويات، الهوية الدينية جوهر الهويات، الهوية الدينية هي المحرك لاحترام الهويات الأخرى. الهوية الدينية هي الرأس. لماذا الهوية الدينية هي الرأس؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب، هذه هويتي، هويتي هناك للسماء، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هويتكم، هوية الإسلام، هذه الهوية العظيمة، هوية الإسلام محور الهويات. لماذا؟ لأن هذه الهوية تتمتع بسمات أربع لا تتمتع بها هوية أخرى. السمة الأولى أن الهوية الدينية هوية فطرية نشأت معك منذ ولادتك، بل نشأت مع الإنسان منذ ولادته. كيف؟ الآن أوضح لك بمنطق علمي، مو بمنطق ديني، بمنطق علمي. الإنسان له نزعات فطرية أربع. النزعة الأولى أن الإنسان بفطرته عنده نزعة اكتشاف المجهول، دائما يحب يبحث، دائما يحب يعرف الحقيقة. هذه نزعة أصيلة فطرية لدى الإنسان. القرآن الكريم يعبر عن هذه النزعة يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. خل عندك حس الاكتشاف، خل عندك حس معرفة الحقيقة، فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه النزعة الأولى. النزعة الأولى. النزعة الثانية غريزة حب الذات. كل إنسان يحب ذاته. لا تقول لي والله أنا ما أحب نفسي، مستحيل، ما في إنسان ما يحب ذاته. كل إنسان يحب ذاته، يحب راحته، كل إنسان صغير كبير. غريزة حب الذات غريزة فطرية متأصلة في الإنسان. القرآن أشار إليها: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. لماذا يحب الخير؟ لأنه يحب ذاته. القرآن الكريم يقول: زين للناس حب الشهوات، لأنهم يحبون أنفسهم، يحبون الشهوات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كل إنسان يحب ذاته. النزعة الثالثة: الإنسان يحب الجمال. في إنسان يقول والله أنا ما أحب الجمال، أحب القبيح. أكون إنسان شكل؟ أبدا. الإنسان بطبعه يحب الجمال، سواء كان جمالا ماديا أو جمالا خلقيا معنويا. الإنسان يحب الجمال بطبعه. النزعة الرابعة هي المهمة. الإنسان بطبعه يعظم القوة. إذا أمام قوة قاهرة يعظمها، وكلما كبرت القوة كبر التعظيم. لذلك الإنسان بفطرته يدرك أن هناك قوة هي أقوى القوى، أبدعت هذا الوجود وصنعت هذا الكون، وتلك القوة القاهرة الجبارة متى فكر فيها الإنسان خضع لها وأذعن لها وعظمها، وتلك القوة هي الله تبارك وتعالى. أنا محمد. إذن الإنسان بفطرته يتجه نحو الله، ولذلك يقول القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني فطر الناس على تعظيم القوة، ولا أقوى من أي قوة إلا القوة القاهرة لله الواحد قهار. إذن الدين ينطلق من هوية فطرية، وهي فطرية تعظيم القوة. زين، هذه السمة تجعل للدين، تجعل لهوية التدين محورية. السمة الثانية أن التدين يحدد الأصالة. تدين لا يترك الإنسان سدى، تدين يسأل الإنسان من أول يوم: من هو الأصيل في الوجود، أنت أم الله؟ حدد. إذا كان الإنسان هو الأصيل، كما تراه العلمانية اليوم تقول: الإنسان هو الأصيل، الإنسان هو المركز. إذا الإنسان هو المركز، إذن الإنسان هو مصدر السلطات الثلاث: سلطة التشريعية، سلطة القضائية، سلطة التنفيذية. الإنسان مصدر السلطات، ليش؟ لأنه المحور والمركز والأصيل في هذا الكون. لكن إذا قلنا بأن الأصيل والمحور والمركز هو الله، إذن الله هو مصدر السلطات الثلاث. سلطة التشريعية بيد الله، الدين يجعل المحورية للسماء، وأن الإنسان مجرد خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأن الإنسان مجرد أمين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله هو مصدر السلطات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله مصدر السلطات. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله مصدر السلطات. إذن الدين مؤثر على حياتك كلها، لأنه يغير كيانك، لأنه يقول لك كيانك كيان أمانة، كيان خلافة، وليس كيان أصالة. ولست أنت مصدر السلطات، بل مصدر السلطات السماء. لذلك هوية التدين هوية أخرى تختلف عن الهويات التي لا تتصرف في كيانك وفي شخصيتك. السمة الثالثة أن الدين هو الداعم للضمير الأخلاقي. الإنسان لديه ضمير أخلاقي، يحب الصدق والأمانة والعدل والإحسان، لكن هذا الحب يحتاج إلى داعم. من يدعمه؟ من يدعم عشقنا وحبنا للقيم والفضائل؟ من؟ العلمانية؟ الرأسمالية؟ من الذي يدعم عشق الإنسان للفضيلة والقيم؟ من؟ الدين. الدين هو الداعم الرئيسي للقيم والفضائل، لأن الدين وضع للقيم جزاء يحرك نحوها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الدين محرك نحو القيم والفضائل، وهو المحرك الوحيد. لذلك من هذا المنطلق ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الأخلاق موجودة في الإنسان، الأخلاق موجودة عند الإنسان بفطرته، لكن الدين متمم لها، داعم لها، محرك نحوها بجعله العنصر الجزائي لها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الدين داعم للضمير الأخلاقي. هوية التدين تجمع شعوب، تجمع أعراق، تجمع لغات، تجمع ألوان، تجمع هويات متعددة. والسمة الرابعة من سمات الهوية الدينية التي تجعل هذه الهوية أقوى الهويات، لاحظوا، الدين لا يعطيك الحرية المطلقة، لأن الدين يعتبر الحرية وسيلة وليست هدف. العلمانية تقول لك الحرية هدف وقيمة، الدين يقول لا،
حرية طريق ووسيلة لنيل الهدف وليست قيمة في حد ذاتها.
القيمة في حد ذاتها قيمة الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المحور الأول أطلنا فيه، اعذرونا. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو الفرق بين التدين الواقعي والتدين الرقمي؟ هناك ظاهرة لدى شبابنا اليوم وهي ظاهرة التدين الرقمي. ما معنى التدين الرقمي؟ أخذ الدين من السوشيال ميديا، أخذ الدين من الذكاء الاصطناعي، أخذ الدين من الوسائل الإلكترونية المتاحة. هذا ما نعبر عنه بالتدين الرقمي. التدين الرقمي يختلف عن التدين الحقيقي على المستويين، المستوى المعرفي والمستوى العملي. أما على المستوى المعرفي، كثير من شبابنا يأخذ المعلومة الدينية من الذكاء الاصطناعي كمعلومة مسلمة. لماذا يعتمد على المعلومة الرقمية؟ لماذا يعتمد على المعلومة الرقمية؟ لخصلتين. الخصلة الأولى أنها أسهل في الوصول إلى المعلومة الدينية، ليش يضيع وقته؟ هذه سهلة، خلال ثواني سيتعرف على المعلومة الدينية. الخصلة الثانية الثقة بالنفس. ترى السوشيال ميديا تعطيك ثقة بالنفس. لماذا؟ لأنك خلال دقائق تطلع على كتب، محاضرات، دروس، وتستخلص نتيجة منها. الإنسان إذا رأى نفسه أنه من خلال الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يتوصل إلى نتائج على مستوى القرآن، على مستوى الفقه، على مستوى الدين، لا يصل إليها لو جلس أمام عالم من علماء الدين. إذن قراءة الذكاء الاصطناعي سوف تعطيه ثقة بنفسه أكثر، سيحسب نفسه أنه صار مفسر للقرآن لأنه استطاع أن يجمع معلومات عن القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي، سيعتبر نفسه أنه أصبح فقيه لأنه استطاع أن يصل إلى نتائج فقهية عبر قراءة معلومات معينة عبر الذكاء الاصطناعي. إذن التدين الرقمي يعطيه الثقة بنفسه أكثر من التدين من خلال المسجد أو المنبر. التدين الرقمي أسهل في الوصول إلى المعرفة من التدين عبر المسجد أو عبر الدرس أو عبر المنبر، لذلك يختار التدين الرقمي. هذا من الناحية المعرفية، هو يختار التدين الرقمي. لكن هذا له سلبيات وأخطار. الاعتماد على السوشيال ميديا في معرفة الدين، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده في معرفة الدين له سلبيات. نحن لا ننكر الذكاء الاصطناعي وسيلة لخدمة العلم وخدمة الدين، لا يستهان بها، وسيلة مهمة، لكن ليس هو المصدر. فرق بين الوسيلة والمصدر. ما هي السلبيات؟ السلبية الأولى عدم التمييز بين المصدر الموثوق والمصدر غير الموثوق. تجيك معلومات لا تدري ما هو مصدرها وما هو رأسها وما هو منبعها، وأنت لا تميز بين المصدر الموثوق وغيره، وهنا يحصل الخلل، وهنا يناديك القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر
كنتم لا تعلمون. اسأل المختص. كما أنك في الطب هل تعتمد في علاج مرضك على الذكاء الاصطناعي؟ هل تعتمد في علاج أمراضك على السوشيال ميديا؟ أم ترجع إلى الطبيب المختص؟ كذلك الدين له رجال مختصون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلبية الثانية أن الاعتماد على المقاطع الصغيرة. اليوم يوم المقاطع الصغيرة، هذه محاضرة سيد منير إذا ما نقسمها إلى 20 مقطع ما حد يسمعها. شكد محاضرة طويلة مملة متعبة، خلينا نقسمها لعشرين مقطع يلا نقدر نسمعها، يلا نقدر نهضمها. ما حد يعلف الآن يسمع محاضرة، يسمع مقاطع صغيرة. المقاطع الصغيرة لا توفر لك معرفة رصينة، وإنما توفر لك معارف سطحية، معارف عابرة، وليس معارف رصينة. والسلبية الثالثة من سلبيات الاعتماد على السوشيال ميديا: الخوارزميات ترسخ ما هو المشهور الرائج وليس ما هو الصحيح. أنت من تعتمد على الخوارزميات هي تعطيك المشهور الرائج لأنه هو الجاهز وليس الصحيح، وهذه هي المشكلة. لذلك القرآن الكريم يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والأبصار والأفئدة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا يرد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما هلك الناس في خصلتين. ما هي التي هلك فيهما الناس؟ أن تفتوا بغير ما تعلمون أو تدينوا بما لا تعلمون. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام تفسير جميل لهذه الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. إذا نقرأ ظاهر الآية طعامه يعني غذاء المادي، لكن الإمام الصادق يقول، الإمام الباقر يقول: فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه. يعني غذاؤك الروحي أهم من غذائك المادي، غذاؤك الروحي أهم من غذاء بطنك، غذاؤك المعرفي أهم من غذائك المادي. فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه. إذن هذا هو المستوى المعرفي للتدين الرقمي. نجي إلى المستوى العملي للتدين الرقمي. كثير منا تقول له روح استمع المأتم، يقول لك ما لي خلق حرك السيارة وأوصل المركز الإسلامي، وجوز أحصل موقف وجوز ما أحصل موقف، وزحمة الدخول وزحمة الخروج، وأنا ما لي خلق، خلني في البيت أمام هذه الشاشة. أمام هذه الشاشة أقدر في ساعة واحدة أستمع لمجالس، وأزور العتبات المقدسة، وأستمع اللطميات، كلها في ساعة واحدة. ليش أنا أدوخ نفسي وأروح المجالس أو حلقات الذكر؟ ما يحتاج. هذا نسميه التدين الرقمي. صحيح أنك من خلال الشاشة ستزور العتبات المقدسة، ستستمع إلى المحاضرات، ستحضر حلقات الدروس، حلقات القرآن من خلال الشاشة، هذا صحيح. لكن الشاشة لا توفر لك الأجواء الروحية التي تفاض على قلبك من خلال صلاة الجماعة، من خلال حلقات القرآن، من خلال مجالس أهل البيت، من خلال زيارة العتبات المقدسة. الشاشة لا توفر لك أجواء روحية، وإنما توفر لك صور فقط، وأنت تحتاج في التدين إلى الأجواء الروحية. الأجواء هي التي تصنع التدين وليس الشاشة. لذلك التدين الرقمي لا يكفي بدلا عن التدين الواقعي. لذلك قال تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم، يعني احضر الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول القرآن الكريم: واركعوا مع الراكعين. إذن لابد أن تعيش هذه الأجواء حتى تكتسب الجو الروحي والغذاء الروحي منها. من هنا قال الإمام الصادق عليه السلام: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى. قال: إني أحب تلك المجالس، مو الشاشات، أحب تلك المجالس، فأحيوا فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه. يوم تموت القلوب. وقال الصادق عليه السلام: زيارة الحسين، من زار الحسين كان له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة. زيارة الحسين بالمشي، بالأجواء، بالتفاعل الروحي، بالولاء الحسيني، لا برؤية الشاشة فقط. إذن التدين الرقمي ليس بدلا عن التدين الواقعي. نجي إلى المحور الثالث والأخير. هناك فرق في هوية التدين بين نهج التسليم ونهج الانتقاء. عندنا اليوم أيضا ظاهرة موجودة لدى مجموعة من أبنائنا وبناتنا، ما هي؟ ظاهرة الانتقاء. الدين انتقاء؟ الدين هل هو انتقاء أو هو تسليم؟ نحن بين خطين، بين نهجين، نهج الانتقاء ونهج التسليم. الفرق بين نهج الانتقاء ونهج التسليم على البعد الفكري وعلى البعد السلوكي. نجي إلى الصورة الأولى وهي الانتقائية الفكرية. شوف الانتقائية الفكرية الآن لها ألوان في عصرنا الحاضر. اللون الأول: إعادة تفسير الدين. بعض الباحثين هكذا الآن، وبعضهم مسلمون وبعضهم شيعة، إعادة تفسير الدين على ضوء الحداثة وما بعد الحداثة. طبعا احنا تخطينا الحداثة، دخلنا الآن فيما بعد الحداثة. إعادة تفسير الدين على ما بعد الحداثة. شلون؟ أضرب لك مثال. يقول لك: الدين ظاهرة روحية بين الإنسان وبين ربه. موسى بدينه، عيسى بدينه. التدين هو حالة شخصية بين الإنسان وبين ربه، لا نتدخل فيها. هل الدين هو هكذا؟ أو الدين نهضة تغييرية جذرية؟ الدين مشروع حياة، الدين مشروع حضاري، الدين جاء لينقل الحياة الاجتماعية إلى حياة أخرى. الدين مو ظاهرة فردية، الدين مشروع تغيير، مشروع حياة. القرآن الكريم يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لتحقيق العدالة. هذا هو الدين. الدين جاء ليحقق الكرامة والعدالة، مو ظاهرة شخصية.
القرآن الكريم يقول كنتم خير أمة
أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا هو الدين، الدين حركة، الدين عمل، الدين حياة اجتماعية متحركة عاملة فاعلة، وليس الدين مجرد ظاهرة شخصية.
زين، اللون الثاني من ظاهرة الانتقاء،
يقول لك هذه الآيات الواردة في المرأة ما تتلائم مع العصر الحديث.
شنو الآيات الواردة في المرأة؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
يقول لك لا لا لا، عاد المرأة اليوم، المرأة رئيسة دولة، رئيسة وزراء، مستشارة، أستاذ جامعي. شنو يعني أنت تقول رجال قوامون على النساء؟
طيب القرآن يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
يعني رجل قابل امرأتين،
لا ما يصير. شنو اللي يصير؟
لا ما يناسب، هذا ما يناسب مستوانا في العصر الحديث. إذن ماذا نصنع؟
يقول لك هذه الآيات تعبر عن مرحلة تاريخية،
يعني القرآن وضع هذه الأحكام لمعالجة مرحلة تاريخية من حياة المرأة. بس بعدين خلاص الآن تطورت الثقافة، أصبحت المرأة في عرض الرجل، خلاص شهادة رجلين شهادة امرأتين، رجال قوامون على النساء، النساء أيضا قوامون على الرجال، شنو الفرق؟ هذه تعبر عن مرحلة تاريخية.
هذا أيضا نوع من الانتقاء. ليش؟ لأنه ما نعرف ليش بعض الآيات تعبر عن مرحلة تاريخية وبعض الآيات لا تعبر عن مرحلة دائمة.
مثلا عندما نقرأ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه مرحلة تاريخية لو تشريع دائم؟
يقول لك تشريع دائم.
طيب قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، مرحلة تاريخية أو تشريع دائم؟
تشريع دائم.
طيب عندما يقول تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، مرحلة تاريخية أو تشريع دائم؟
تشريع دائم. إيش معنى من نقرأ الآيات المتعلقة بالمرأة تصير مرحلة تاريخية؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه التجزئة وهذا التبعيض، ما هو المبرر الفكري له؟
هذا لون من الألوان، أو تجي لون ثالث من الانتقاء
يركز لك على الآيات اللي فيها سهولة، يقول لك الدين سهل يسير. ذولا المعقدين ترى العمائم اللي معقد الدين، ولا الدين سهل يسير.
الدين سهل يسير، الشريعة سهلة سمحاء، إنما عقد الدين رجال الدين، لأن القرآن يقول ما يريد الله بكم اليسر وما يريد بكم العسر، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين سهل. طيب
هذه آيات أخرى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شو نسوي؟
القرآن يقول الزاني والزانية فاجلدوا، وين الدين سهل يسر إذن؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
يعني ليش احنا ننتقي بعض الآيات ونغفل بعض الآيات؟
لماذا لا ننظر الدين كهيكلية عامة وجامعة؟ لماذا لا ننظر الدين كمنظومة
يضم بعضها بعضا؟
لماذا لا ننظر الدين كمجموعة تشريعية يكمل بعضها بعضا؟ هذا الانتقاء هو الذي نسميه بالنهج الانتقائي الفكري للدين، وهو الذي لا يرتضيه القرآن الكريم ولا ينسجم مع الروايات الشريفة. لاحظوا، القرآن الكريم عندما يركز على هذه الأمور يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وتعال إلى النهج السلوكي، على المستوى السلوكي أيضا، على النهج السلوكي نحن بين انتقاء وانضباط. هل نحن منضبطون أم نحن منتقون؟ هل نحن نسير على النهج الانتقائي أو النهج الانضباطي؟ شوف مجموعة من أبنائنا وبناتنا يبحثون عن الفتوى السهلة، من الذي يفتي بحلية الموسيقى؟ من؟
الموسيقى تريح الإنسان،
خلنا نبحث عمن يبيح الموسيقى مطلقا. طيب الفقهاء يقولون الموسيقى الهادئة، الموسيقى التي لا تشتمل على لحن لهوي موسيقى حلال، بس الموسيقى المشتملة على لحن لهوي موسيقى حرام. لا، احنا نبحث عن ان يحلل الموسيقى مطلقا، نبحث عن من يقول لا خمس في الأموال، نبحث عن من يقول لا زكاة، المهم نبحث عن ما يريحنا. نحن نبحث عما يريحنا. يعني لو أنت تعرض أمام الشاب فقيهين تقول له هذا الفقيه يفتي بوجوب الخمس مثلا في الهدية، هذا الفقيه لا، يقول لا يجب الخمس في الهدية، يقول لك لا الثاني شوي أحسن. زين، تقول له والله هذا فقيه يقول بوجوب الخمس في أرض السكنة، هذا فقيه يقول لا لا يجب الخمس في أرض السكنة، يقول لك والله الثاني أحسن. يبحث عن الأسهل لا عن فقيه المعروف بالفقاهة والعدالة وسائر الصفات والشرائط. ننتقي الأسهل والأحسن. الدين انضباط، الدين تسليم، هوية التدين هي التسليم والانضباط وليست هي الانتقاء. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد من قبلي، الإسلام هو التسليم. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يعمل، حتى يعمل لما يخاف ويرجو. ويقول القرآن الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ويقول القرآن الكريم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن الدين تسليم، الدين انضباط، الدين التزام وتطبيق، وليس انتقاء. الدين حركة فاعلة، هوية التدين قيم حركية فاعلة، هذه هي هوية التدين. هوية التدين التي عبر عنها القرآن الكريم في حق النبي محمد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا هو الدين، حركة فاعلة. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا هو التدين، هذا هو الدين. الدين تجسد يوم كربلاء بأروع صوره وأجلى مظاهره. الانضباط التسليم تجلى يوم كربلاء بأروع مصاديقه بأجمل صوره. ترى شخصا يقول: إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. وهناك شخص آخر يقول: أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. علي الأكبر شبيه رسول الله، حبيب الحسين، قرة عين الحسين، علي الأكبر الفدائي العظيم، مثل الدين يوم كربلاء. لما برز إلى المعركة وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتال ولده علي الأكبر، وجلست ليلى أمه الحنون تنظر إلى وجه الحسين. إذا رأت وجه الحسين تبسم ارتاحت، إذا رأت وجه الحسين تغير انكسر قلبها. بينما هي جالسة تنظر إلى وجه الحسين وإذا بوجه الحسين قد تغير، قالت: أبا عبد الله، قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تغير وجهك، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت: ماذا أصنع؟ قال: يا ليلى ادخلي خيمتك وادعي ربك، فإني سمعت ممن سمع من رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. قامت ليلى، دخلت الخيمة بأبي هي وأمي، رفعت يديها إلى ربها، نادت: إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي بحق غربة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي. الله أكبر. ما تمت دعاءها حتى رجع علي الأكبر من المعركة، وقف منتصرا على رأس والده الحسين. أبا حسين، صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا أبرزت فصيدي الأبطال. إيش عندك ولدي علي؟ يا بويا قطرة ماي الجبدي، يا بويا قطرة ماي الجبدي، أتقوى وأريد لي الميدان وحدي، يا بويا انفطر قلبي وحق جدي، عطش والشمس والميدان والحر، شي يجاوب الحسين؟ شي يقول له؟ أريدك مع الحسين.
يقول له منين أجيب الماي يا ابني؟
أولي على العطشان.
يقول له منين أجيب الماي يا ابني؟ ما هو حاجك بهض حالي وشعبني، حماس جابدي يا ابو الشيمة وفاتني، يا ابو يا استخلف الله العمر واصبر.
قال بني علي انت عطشان وانا عطشان، انتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجوركم. أراد أن يرجع إلى المعركة. قال الحسين انتظر قليلا حتى تودعك النساء. وقف شبيه رسول الله بين الخيمات، نادى الحسين: أخي زينب، أم كلثوم، سكينة، ليلى، قمنا وودعنا الشباب. خرجنا النساء من الخيمات، هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تقول ارحم غربتنا. هذا الشباب، هذا شبيه رسول الله. هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول من لنا بعدك. لكن زينب ضمته إلى صدره ونادت: ولدي علي، أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام، وقل إن زينب غريبة وحيدة بأرض كربلاء. يا عظم الله أجوركم. ثم ودعه الحسين، الحسين يضمه وهو يضم أباه، كل يقول في أمان الله وفي داعة الله. برز علي الأكبر إلى المعركة والحسين يقول: اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. عظم الله أجوركم. برز إلى المعركة: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي. قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، دخل في أوساطهم خرج من أعقابهم. قال منقذ ابن مرة العبدي: علي آثام العرب، لئن مر بي الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل فثارت الغبرة حوله وازدحمت عليه الجيوش من كل مكان. عظم الله أجوركم. فضربه العبد بالسيف على رأسه فشبك على الفرس، وهو يظن أن الفرس ترجعه الخيمة، فأخذته الخيمة فأخذه الفرس إلى الأعداء. هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه،
وهو ينادي أبا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا. خرج الحسين كالصقر فرق الأعداء عن وجده مقطعا إرابا إرابا، انحنى عليه مناديا ولدي علي على الدنيا بعدك العفا يا ولد يا ابو يا مين سمع يا امك ونينك ومين شبحت لعد الموت عينك وإلى العشرين ما وصلن سنين يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. إلى مسافر يا نور البصر، إلى مسافر يا نور البصر، يا ثمار عمري يا علي الأكبر، يا ثمار عمري يا علي الأكبر. إلى مسافر يا نور البصر، صار إلى مسافر يا نور البصر، يا ثمار عمري يا علي الأكبر، يا ثمار عمري يا علي الأكبر. ضياء دربي ربيع قلبي يا رأس مالي وكل كسبي، ضياء دربي ربيع قلبي يا رأس مالي وكل كسبي، يا أفضل ما أعطاني ربي، يا أفضل ما أعطاني ربي، يا شبيه الرسول المطهر. إلى مسافر يا نور البصر، إلى مسافر يا نور البصر، يا ثمار عمري يا علي الأكبر، يا للأكبر. حملتك يا نور عيوني في أحشايا وفوق متني، حملتك يا نور عيوني في أحشايا وفوق متني، لأجلك ما نامت عيوني، لأجلك ما نامت عيوني، فوق مهدك في الليل أسار. إلى مسافر يا نور البصر، إلى مسافر يا نور البصر، يا ثمار عمري يا علي الأكبر، يا ثمار. آخر مقطع. ربيتك يا زهر فؤادي، كنت رجائي عند رقادي، ربيتك ربيتك يا زهر فؤادي، كنت رجائي عند رقادي، واليوم مضي إلى الأعادي، واليوم مضي إلى الأعادي، ثرت لله والله أكبر إلى مسافر يا نور البصر، إلى مسافر يا نور البصر، يا ثمار عمري يا علي الأكبر، يا ثمار عمري يا علي الأكبر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى حسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي أبي الفضل العباس وعلى أختي الحوراء زينب، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلوات على محمد وآل محمد.